بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا الآن مع المتن الثالث، وهو كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. والسبب في اختيار هذا الكتاب لعدة أمور. الأمر الأول أنه تأصيل لمبحث مهم من مباحث الاعتقاد، وهو حقوق ولاة الأمر. فحقوق ولاة الأمر من مفردات عقيدة أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني، لكثرة الحديث الباطل والانحراف في هذا الباب في الآونة الأخيرة. والأمر الثالث أن هذا الكتاب من الكتب الجامعة للأحاديث المتعلقة بالإمامة من ضمن كتب السنن. وقبل أن نعلق على جملة من الأبواب والأحاديث، ينبغي أن نعرف أمورا مهمة متعلقة بالإمامة. المسألة الأولى، حكم نصب الإمام. نصب الإمام فرض واجب على المسلمين باتفاق الأئمة، كما نقل الماوردي في الأحكام السلطانية والقرطبي. وما الدليل على هذا الوجوب، وجوب نصب الإمام؟ الدليل الأول أن الشارع علق أحكاما كثيرة على الإمامة، منها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال أهل العلم: كيف يؤمر الإنسان بالبيعة إذا لم يكن هناك إمام يكون له البيعة؟ فهذا فرع، البيعة فرع عن وجود إمام. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا. هذا في إمارة السفر، هذا في إمارة السفر. شيخ الإسلام تيمية له كلام بديع، يقول: إذا كان هذا في العدد القليل في إمارة السفر دعاهم ليجعلوا على أنفسهم أميرا، فكيف بحال الناس وهم جمع كثير وهم أمة؟ فلا شك أنهم يحتاجون إلى انعقاد هذه الإمارة. ثم إذا عرفنا أن نصب الإمام فرض واجب، ما هو نوع هذا الواجب؟ هو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وكيف تنعقد هذه الإمامة؟ كيف تنعقد هذه الإمامة؟ هناك ثلاثة طرق لانعقاد هذه الإمارة كما ذكرها الماوردي وغيره في الكتب التي تتكلم عن أحكام السلطان. الطريقة الأولى هي الاختيار، الاختيار هذه الطريقة الأولى. وطبعا الاختيار يتم عن طريق أهل الحل والعقد، أهل الخبرة. والطريقة الثانية الاستخلاف، أن يستخلف الخليفة رجلا بعده، يعني الحاكم عند قبل موته يستخلف أحدا بعده، هذا يسمى الاستخلاف وسيأتي الكلام عليه. والطريقة الثالثة التغلب والقهر، يعني إذا جاء إمام فتغلب على منطقة واستولى عليها فهذا المتغلب يعتبر إمام، تنعقد له البيعة. إذن الإمامة تنعقد بأحد هذه الطرق، إما بالاختيار وهو اختيار أهل الحل والعقد، وإما بالاستخلاف أو ما يسمى بولاية العهد، أو التغلب والقهر. وما هي مقاصد الإمامة؟ مقاصد الإمامة على وجه العموم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ترتكز في أمرين: القيام بدين الله، والقيام بما يصلح الدنيا. القيام بدين الله والقيام بما يصلح الدنيا. إذا جئنا إلى مقاصد الإمامة على وجه التفصيل، يعني ما هي واجبات الإمام على وجه التفصيل، ابن جماعة الكناني ذكر جملة عظيمة من هذه المقاصد، وهي كالآتي: أولا حفظ الدين، يعني هذه الواجبات التي تكون على الخليفة وعلى الحاكم، أمور ينبغي أن يفعلها. أولا حفظ الدين، ثانيا حماية البيضة وهي بيضة المسلمين أي الأرض والثغور، ثالثا إقامة الشعائر العامة، إقامة الشعائر العامة، رابعا فصل القضاء، خامسا إقامة الجهاد، سادسا إقامة الحدود، سابعا جباية الزكاة، ثامنا تولي الأوقاف، تاسعا قسم الغنائم، عاشرا العدل. هذه من مقاصد الإمامة إذا ولي الإمام، فينبغي عليه أن يفعل هذه الأمور فيما حكم، وهذه أمور جامعة ذكرها ابن جماعة الكناني. وأيضا على العكس من ذلك، ما هي حقوق الناس تجاه الأئمة؟ أيضا ذكرها ابن جماعة الكناني هي جملة حقوق. أولا الطاعة، وثانيا النصيحة، وثالثا النصرة في أمور الدين، ورابعا التوقير، وخامسا إيقاظه عند الغفلة، سادسا تحذيره من عدوه، سابعا إعلامه بسير عماله، ثامنا إعانته على تحمل أعباء الأمة، تاسعا رد القلوب النافرة عنه، عاشرا الذب عنه قولا وفعلا. إذن هذه حقوق المسلم تجاه الإمام، سيأتي تفاصيل كثير من هذه الأمور، وهذه موجودة ومسطورة في كلام السلف، وكم يحتاجها الناس في مثل هذا الزمان. وينبغي أن يعلم أن مسائل الإمامة وتقرير الحقوق هي مما ندين الله تعالى به، وهو من شرع الله سبحانه وتعالى الذي نقف به أمام الله سبحانه وتعالى. في الإمامة ذكر أهل العلم شروطا للإمامة، شروط المعتبرة في الإمامة، جملة شروط. من هذه الشروط أولا الإسلام، ثانيا التكليف، ثالثا الذكورية، ورابعا العدالة، وخامسا العلم والاجتهاد، وسادسا سلامة الحواس، سابعا سلامة الأعضاء، ثامنا الشجاعة، تاسعا حصن الرأي، عاشرا القرشية. إذن هذه جملة من الشروط التي ذكرها أهل العلم في صفات الإمام، من يترشح للإمامة، من يستحق الإمامة ينبغي أن تكون فيه هذه الصفات. هذه الأمور التي ذكرناها مقدمات مهمة حول الإمامة وحول الإمارة، تتضح من خلالها ما سوف نطرقه من الأحاديث. قال: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. طبعا لا يخفاكم أن التبويبات في صحيح مسلم هي من وضع الإمام النووي، التبويبات التي في صحيح مسلم هي من وضع النووي، بخلاف التبويبات في صحيح البخاري فإنها من وضع الإمام البخاري بنفسه، ولذلك فيها من القوة ما فيها. يعني أبواب البخاري فيها من الدقة وفيها من الأسرار ما لا يوجد في صحيح مسلم من الأبواب التي وضعها الإمام النووي. قال: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. الناس تبع لقريش في ماذا يقصد؟ في الخلافة. والخلافة في قريش، هذا إشارة إلى الشرط الأخير الذي ذكرناه، وهي القرشية، أن يكون الإمام قرشيا. وهذا الأصل، وهو أن الإمام يكون من قريش، عليه الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة أن الإمام يكون من قريش، إمام المسلمين، انعقد عليه الإجماع، ولم يخالف في ذلكم إلا أهل البدع كالنظام من المعتزلة والخوارج، فإنهم لا يرون هذا الشرط، وهذا طبعا لفساد اعتقادهم في باب الإمامة. ولكن الخلاف في تفاصيل هذا الشرط، هل هو شرط صحة أم هو شرط كمال، وهل هو في كل الصور أو لا، من المسائل المهمة حول هذا الباب أن نعرف أن هذا الشرط إنما يكون عند الاختيار، عند الاختيار، وأما عند التغلب والاضطرار فإنه لا يلزم هذا الشرط، لا يلزم هذا الشرط، بدلالة الأحاديث الأخرى: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي الحديث: وإن كان عبدا حبشيا فاسمعه وأطع. وهذا مفيد جدا أن نعرف أن هذا الشرط هو عند الاختيار، يعني إذا ترك الاختيار للمسلمين، كان شورى قالوا اختاروا الحاكم، فيختارون على أساس ماذا؟ الشروط المذكورة، بخلاف ما إذا كان انعقاد الخلافة بالطرق الثانية، بالاستخلاف، بالقهر، بالجبر، فهذا لا ينطبق فيه ماذا؟ هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا عند الاختيار، فيكون الاختيار على الأسس، على الأسس وعلى الصفات المرئية. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من الشبهات المثارة حول حكام المسلمين اليوم أنهم ليسوا من قريش، ليسوا من قريش، فهل يعني هذا ألا نبايعهم؟ نقول هذا الشرط إنما يكون عند الاختيار، وأغلب الخلافة اليوم إنما هي عن طريق ماذا؟ الاستخلاف وولاية العهد، وبعضها بالتغلب والقوة، فهذه لا يدخلها هذا الشرط، لا يدخلها هذا الشرط، هذه شبهة مثارة، ولذلك ترونها في بعض الكتب أو في بعض المواقع من أصحاب الاتجاهات المنحرفة. قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: وقال عمر رواية: الناس تبع لقريش في هذا الشأن. ما هو هذا الشأن؟ شأن الإمارة، الناس في الإمارة تبع لقريش. قال: مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرين. طبعا تأتي روايات توضح هذا، ماذا يعني مسلمهم لمسلمين وكافرهم لكافرين؟ قال: هذا بيان ما كان لقريش في الجاهلية وما لهم في الإسلام. فإنه في الجاهلية كانت لقريش السيادة وكان لهم إدارة شؤون الحرم، فكان لهم الإمارة وكان لهم سيادة. قال: وكافرهم لكافرين، أي في أيام الجاهلية كانت لهم ماذا؟ السيادة ولهم الإمارة. قال: مسلمهم لمسلمهم، أيضا في الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الاختيار في الإمامة أن يكون ماذا؟ قرشيا. فهذا في الجاهلية وفي الإسلام كانت لهم ماذا؟ هذه الحظوة، كانت لهم هذه الحظوة. وينبغي أن نعلم أن هذا الحكم مستمر متى ما كان على الاختيار واستطاع الناس تطبيقه، استطاع الناس تطبيقه. وهذا تشريف لقريش، تشريف لقريش. وليس معنى هذا الحديث كما قال البعض أو هذا الشرط أن قريش كانت لها السيادة وذهبت هذه السيادة فيذهب هذا الحكم، كما قال به بعض المتأخرين، فهذا قول ضعيف. إذن قال: الناس تبع لقريش، وهذه التبعية كما قلنا في الإمامة. بعضهم قال يقصد الناس تبع لقريش في الإمامة وفي العلم والدين، يعني لا تكون الإمامة العلمية إلا لمن كان قرشيا. وهذه ذكرها الشافعية. طيب ليش يذكرونها الشافعية؟ لأن الإمام الشافعي ماذا كان؟ قرشيا، فهو الذي يستحق الإمامة. ولكن نقول هذه الأحاديث إنما هي في الإمامة العظمى، ليست في إمامة العلم وليست في إمامة الصلاة، وإنما في الخلافة. وأيضا في الحديث عن جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر، في الخير والشر تساوي جملة مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرين. في الخير والشر يعني في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية كانت لهم السيادة ورعاية شؤون الحرم، وفي الإسلام أيضا لهم هذه الحظوة، أنه جعل من شروط اختيار الإمام أن يكون قرشيا. قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يخفاكم، ذكرنا في دروس المصطلح أنه إذا أطلق عبد الله في الأسانيد فالمقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا أطلق مجردا عند الصحابة قال عبد الله، فالمقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دون البقية. لا طبعا عبد الله بن مسعود لا يدخل في العبادلة لفارق الزمن. قال لا يزال هذا الأمر في قريش، أي لا يزال أمر الإمامة مستمرا في قريش، ما بقي من الناس اثنان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام كما يقول الإمام النووي أن هذا الشرط مستمر إلى قيام الساعة، ما بقي من الناس اثنان يعني حتى قيام الساعة هذا الشرط باق مستمر. وهذا فيه رد على من نفى هذا الشرط مثل ابن خلدون في المقدمة وجعله ذاهبا بذهاب قوتهم، وأيضا ما ذهب إليه بعض المتأخرين من العقلانيين كالقرضاوي الذي قال أن هذا الأمر انتهى لأن سيادة قريش انتهت وقوتهم ذهبت. فنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي الناس ما بقي من الناس اثنان، يعني هذا مستمر إلى قيام الساعة. وأيضا قال عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول، طبعا الحديث التي تتكرر بنفس اللفظ لكن بإسناد آخر لا نعيدها لأن الكلام على المتون، قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي، قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش، كلهم من قريش. حصل اختلاف ما المقصود باثنى عشر خليفة، ليتكلمون كلام جانبي هناك في النهاية. منو عندنا؟ محمد تعال جلسني أول واحد. ولي بجانبه يتقدم. اثنى عشر خليفة، قال البعض في تفسير 12 خليفة أي أئمة العدل، أئمة العدل أنهم 12 خليفة. وقال البعض في تفسيرها أنهم 12 خليفة يحصل بهم عزة الخلافة وقوة الخلافة، عزة الخلافة وقوة الخلافة. وقال البعض 12 خليفة في زمن واحد. أقوال كثيرة، قال إن هذا الأمر لا ينقضي. ما المقصود بالأمر؟ أيضا حصل فيه الخلاف لكن جاء تفسيره في روايات أخرى، أي العزة، لا تزول العزة والقوة. قال حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وهذا طبعا لا يتعارض مع حديث الخلافة 30 سنة، الخلافة 30 سنة، لأن الحديث الخلافة 30 سنة في خلافة النبوة، في خلافة النبوة، يعني الخلافة التي تكون على منهاج النبوة 30 سنة، وهي خلافة الخلفاء الراشدين 4 مع خلافة الحسن في بقية الأشهر. وطبعا وجه الشاهد من هذا الحديث ليس مجيء 12 خليفة، وإنما قوله كلهم من قريش، كلهم من قريش، يعني أن الخلافة تكون في قريش. وأورد البدع قالوا أن هذه الأحاديث إنما جاءت بصيغة الخبر، قول الأئمة من قريش والخلافة في قريش وكلهم من قريش، قال هذه كلها من باب الخبر. يقول أهل العلم أنها من باب الخبر ولكنها تفيد الأمر، خبر تفيد الإنشاء، يعني إذا اخترتم الخلفاء فليكن على هذه الأسس. وقال أيضا، هذه رواية موضحة عن جابر بن سمرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش، لا يزال هذا الأمر عزيزا. وهذا بيان للمجمل في الرواية الثانية. طبعا الأحاديث والروايات توضح بعضها البعض، وهذه فائدة تعدد الروايات، أن يأتي بروايات مختلفة فتكون هناك ألفاظ تشرح ألفاظا مجملة. في الحديث الذي قرأنا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ هنا ذكر لا يزال هذا الأمر عزيزا، أي العزة والقوة في الخلافة. وأيضا في الرواية الأخرى قال لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. هذه أحاديث كلها تؤكد بعضها البعض في تقرير المسألة الأولى التي ذكرناها، أن من شروط الإمامة أن يكون ماذا؟ قريشي، على التفاصيل المختلفة. قال بعد ذلك باب الاستخلاف وتركه. احنا ذكرنا ان انعقاد الإمامة يكون بكم طريق؟ ثلاث طرق. ما هي؟ الاختيار والاستخلاف والجبر والقهر او التغلب. هذا النوع الثاني، الاستخلاف. وهذا طبعا الاستخلاف موضوع مهم جدا، استخلاف وولاية العهد. لماذا مهم؟ لأن هناك شبهة خطيرة يطرحها أهل الباطل، يقولون أن الاستخلاف وولاية العهد من البدع التي جاء بها معاوية رضي الله عنه، وهذا من الباطل. واليوم تجدون كثير من دعاة الباطل وأهل البدع يركزون على الطعن في معاوية رضي الله عنه، كما سمعتم عن كبيسي وطارق الحبيب وغيرهم أهل الفتن. وسبقهم في ذلك سيد قطب وغيرهم. هؤلاء يتضح أن غرضهم سياسي. هم لو استطاعوا أن يحققوا في أذهان الناس الطعن في معاوية رضي الله عنه وأفعال معاوية وحياة معاوية، ومعاوية رضي الله عنه هو من أبرز ولاية العهد، فإنهم يستطيعون أن ينسفوا هذه الصورة من صور ماذا؟ الخلافة، تحقق الخلافة وهو الاستخلاف. طيب ما الذي يريدون أن يتوصلوا إليه؟ أغلب الحكام الآن الموجودين ما هي طريقة خلافتهم؟ الاستخلاف وولاية العهد. قالوا إذا أسقطنا معاوية رضي الله عنه وطعنوا فيه، طعنوا في هذا الفعل وهو ماذا؟ ولاية العهد. فيقولون ولاية العهد طريقة ماذا؟ باطلة. ولازم هذا القول أن الولايات اليوم الموجودة ماذا؟ باطلة، باطلة. وهذا طبعا من عدم فقههم في الاستخلاف. لا يشترط هذه الشروط، وفي الغلبة والقهر لا يشترط هذا الشروط. وفي هذا بيان لمن حرف به محمد العريفي حينما تكلم على حاكم الكويت، قال إنه لم يستجمع شروط الإمامة. شروط الإمامة هذا في الاختيار. طيب اعطني حاكما استجمع هذه الشروط. قوله في حاكم الكويت طعن في جميع الحكام، ما في حاكم أصلا استجمع هذه الشروط كلها. وهذه الشروط ذكرنا إنها في حال ماذا؟ الاختيار، في حال الاختيار. فقوله هذا مؤداه خطير. ولم يشترط أهل العلم في كتب الأحكام السلطانية مثل هذا الأمر. وممن يركز على هذه المسألة وينشر الأفكار المنحرفة الدكتور حاكم المطيري، رجل تكفيري ثوري، صاحب كتاب الحرية أو الطوفان. هذا الكتاب الذي فرح به أهل التكفير ونشروه شرقا وغربا، عقد فصول طويلة يقول أن ولاية العهد من البدع، بدعة قيصرية وليست سنة محمدية، وقرر هذا الأمر وفرح به المبطلون، فرح به المبطلون. وسيأتي أن هذا الأمر باطل، لأن ولاية العهد له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا من فعل الخلفاء، وثالثا الإجماع. الإجماع. وحتى تبويب الإمام النووي قال باب الاستخلاف وتركه، يعني يجوز ماذا؟ الاستخلاف ويجوز تركه، يعني يجوز للحاكم عند موته وقبل فراقه أن يستخدم الاستخلاف أو أن يترك الأمر ماذا؟ شورى. أن يترك الأمر شورى، وليس من الواجبات أن يستخلف، ولكن إذا حصل الاستخلاف فإنه ماذا؟ تجب البيعة وتكون ملزمة. قال عن ابن عمر قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال راغب وراهب، راغب وراهب. طبعا أقوال كثيرة ماذا يقصد راغب وراهب، قال البعض راغب فيما عند الله وخائف من عذاب الله، وهذا حال المؤمن عند الموت، يكون عنده الخوف والرجاء، يؤمل ما عند الله من الأجر والمثوبة، ويكون عنده حسن الظن، وفي نفس الوقت يكون عنده ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. قالوا استخلف، يعني قالوا لعمر رضي الله عنه عند موته استخلف، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، وهذا من شدة ورعه رضي الله عنه، يقول تحملت أمركم في الخلافة وأنا حي، فأتحمل أمركم وأنا ميت فأختار لكم. قال لوددت أن حظي منها الكفى لا علي ولا لي. هذا آثار كثيرة حديث عنه، يقول أتمنى أن حظي من هذه الدنيا الكفاف، لا يكون لي ولا علي، خوفا من الحساب، أن لا يكون علي شيء وسؤال بين يدي الله عز وجل. ثم قال، وهذا وجه الشاهد، قال فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. من سبق في الخلافة؟ أبو بكر. وأبو بكر رضي الله عنه استخلف ولا لا؟ هو الذي استخلف واختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا دليل على جواز ماذا؟ الاستخلاف. وفعل أبو بكر الصديق هل أقره الصحابة أم لم يقره؟ أقره، وهذا الإقرار ماذا يسمى؟ إجماع. إذن صنيع أبو بكر رضي الله عنه، وهذا طبعا من سنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وصنيعه فيه الإجماع، لأن الصحابة كانوا متوافرين موجودين فأقروا هذا الصنيع، فكان إجماعا على جواز الاستخلاف، جواز الاستخلاف. قال من هو خير مني، يعني طبعا أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إن اخترت الاستخلاف أو لم أختر فإن لي سلف في ذلكم، فإن لي سلف في ذلكم. النبي صلى الله عليه وسلم هل استخلف أم لم يستخلف؟ لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم قولا، ولكن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل جملة من الأمور التي تدل على أن الخلافة ستكون في من؟ أبو بكر رضي الله عنه، حتى لما سألوه عن الصلاة فإن لم نجدك قال فأتوا أبو بكر الصديق، واستخلاف للصديق، وطلب منهم أن يحضروا له أي النبي صلى الله عليه وسلم دواتا حتى يكتب لهم الخليفة، وحتى لا يقع الخلاف بعد ذلك، يعني يكتب لهم أن الخليفة أبو بكر الصديق. وهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب هذا الفعل، قال أهل العلم هذا دليل على جواز ماذا؟ الاستخلاف، لو كان محرما لما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فلما هم به دل على أن الاستخلاف له أصل شرعي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف ينكر الاستخلاف وله أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وله أصل من صنيع الخلفاء، وعليه دل إجماع الأمة؟ فإذا لا يخالف في ذلكم إلا رجل صاحب هوى، أصحاب الأهواء يريدون المداخل. الآن كم من الشبهات التي تثار اليوم حول عدم شرعية حكم حكام المسلمين اليوم. سبحان الله، إيراد الإمام النووي تباعه هذه موجودة في مسألة القرشية، أن الحكام الموجودين ليسوا من قريش. والأمر الثاني أن الحكام اليوم إنما جاء حكم عن طريق ماذا؟ الاستخلاف أو ولاية العهد. نقول هذا دل عليه ماذا؟ الدليل. قال: أخبرني سالم عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: علمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. هذا أبناء عمر الخطاب رضي الله عنه. حفصة تقول أنه لا يريد أن يستخلف، فقال ابن عمر: ما كان ليفعل؟ يعني لا يمكن أن يترك الناس من غير ماذا؟ الاستخلاف، خشية ماذا؟ كلام ابن عمر، الفتنة التي يمكن أن تحدث بين المسلمين. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. هذا ابن عمر لما سمع أن والده لن يستخلف ذهب إليه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا. يعني هذه المسألة كيف أطرحها على الوالد، على والده وهو في النزع في الموت، وهو قد يكره هذا الأمر. قال: حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة. يريد أن يشير إلى مسألة ماذا؟ الاستخلاف التي سمعها من حفصة رضي الله عنه. قال: فآليت أن أقولها لك، يعني هممت وعزمت. قال: زعموا أنك غير مستخلف. الناس يزعمون أنك غير مستخلف. طبعا الزعم يستخدم للكذب ويستخدم للأمر المحقق. قال: وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي. يعني ابن عمر ذكر مثلا لعمر رضي الله عنه، يقول: إذا راعي الإبل وراعي الغنم ترك الرعية ساعة قد يهجم عليها ماذا؟ الذئب، لأن ليس هناك من ماذا؟ يرعاها. كأنه يقول لك: كيف تترك الناس ولو ساعات من غير ماذا؟ خليفة وإمام، قد تحدث ماذا؟ الفتن. يذكر يعني والده. وهذا على ماذا يدل أيضا؟ على أنه كان متقرر في نفوس الصحابة جواز ماذا؟ استخلاف. لو كان باطلا، وابن عمر من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لما تجرأ، ولكن دعوته يدل على أن هذا الصنيع له ماذا؟ أصل شرعي. قال: فوافقه قولي، يعني اطمأن لقول ابن عمر. قال: فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي. ساعة يعني برهة يسيرة من الزمن. فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه. يعني الله سبحانه وتعالى هو حافظ الدين، وهو الذي يحفظ الناس. وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. يقصد طبعا بالقول. يقول في كلا الحالين لي سلف. فيقول ابن عمر قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. يعني أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلم يستخلف. قال بعد ذلك باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. في بعض الروايات أكلت إليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذه مسألة مهمة وهي كراهية طلب الإمارة. قال بعض أهل العلم على التحريم أن يطلب الإنسان الإمارة لنفسه. وهل يجوز أن يطلبها لغيره؟ قال أهل العلم يجوز إن لم يكن هناك تواطؤ. يعني لو جاء شخص لشخص قال اذهب واطلب لي الإمارة فإنه لا يطلب، نفس الحكم. ولكن إن أراد أن يزكي أحدا من غير طلب منه فله ذلك، لأن ما يسأله لنفسه، ليس فيه حظ النفس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من طلب الإمارة وذكر مسألة مهمة. قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. ماذا أكلت إليها؟ يعني حصل لك الخذلان وعدم التوفيق. هذا الغالب أن الإنسان الذي يطلب لنفسه يحصل له ماذا؟ الخذلان. ثم الإنسان الذي يطلب لنفسه يكون معرض التهمة في نيته وفي إخلاصه، وأنه يريد الارتزاق والمصالح الدنيوية في مثل هذا الأمر. قال وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طلب الإمارة، وكان الصحابة يحذرون من الإمارة والولاية، لأنها مسؤولية وأمانة كما سيأتي أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا عكس حال بعض الجماعات الإسلامية اليوم، يتهافتون على الإمارة ويتقاتلون ويضيعون أصول الدين كالتوحيد والمسلمات الشرعية حتى يصلوا إلى الكرسي، وربما عندهم الغاية تبرر الوسيلة فيقعون بالكذب والتزوير وغيرها من المحرمات حتى يصلوا إلى هذا الأمر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من طلبه والسعي وراءه. عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك. رجلان كانوا مع عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات أن يعطيهم المسؤوليات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض الصحابة على ولايات معينة، سواء علماء أو ولاة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنا والله، وهذا قسم، وهذا فيه كما قال العلماء جواز الحلف من غير استحلاف للتأكيد، يعني لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الحلف، ولكنه بدأ بماذا؟ بالقسم، من باب ماذا؟ التأكيد. قال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. يعني الذي يطلب لا نولي، لأنه يكون معرض ماذا؟ التهمة، والأمر السابق أنه يكون معرض للخذلان، وأنه يوكل إلى نفسه. وفي الحديث الثاني قال: حدثني أبو بردة قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ولهم قصة معروفة في الإسلام. قال: أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والرواية السابقة تبين نوع هذا العمل وهي الولاية، أنهم طلبوا ماذا؟ الولاية، بعض الولايات. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وهذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وإكثاره من استخدام السواك. فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أبو موسى في سؤال الرجلين أن يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانة أبو موسى الأشعري. فلم يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلو مكانته وفضله. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. يقول: أنا لا أعرف ما في قلوبهم، ما أعرف حال الرجلين. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان لا يزكي أحدا إلا بعد معرفته، وأن الإنسان يتشدد في مسألة التزكية، لا يزكي إلا من عرفه وخبره. وهذا طريقة العلماء وطريقة الصحابة هنا، أن لا يزكي الإنسان إلا بعد العلم بحاله. قال: وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قل: ما أدري لماذا يطلبان الولاية، وما مقصدهما من هذا الصنيع. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، يعني انتهت. فقال: لن، النبي صلى الله عليه وسلم، لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. انظر، يعني هؤلاء طلبوا الولاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن. إذن ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف؟ أناس طلبوا الولاية وأبو موسى لم يطلب، فلم يعطها من طلبها وأعطاها لمن لم يطلبها. وهذا يعني معنى هذا الحديث: لا نستعمل على عملنا من أراد، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. قال: فبعثه على اليمن. قال: ثم أتبعه معاذ بن جبل، يعني ممن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على ولاية اليمن وتعليم الناس، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل للولايات والتعليم إلا العلماء، وهذا فيه رد على بعض الجماعات اليوم، يقول: نذهب للخروج والدعوة هنا وهناك، لأن الصحابة خرجوا إلى البقاع وماتوا في أماكن متفرقة، نقول من الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، أرسل أبو موسى الأشعري، كل من بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من العلماء، وأنتم ترسلون من لا يعرف شروط لا إله إلا الله ولا يعرف أبجديات الطهارة والصلاة، فصنيعكم مغاير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختر للدعوة ولمثل هذه الأمور إلا العلماء. وهناك أحاديث كثيرة في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا موسى ومعاذ بوصايا كثيرة، منها الرواية المشهورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذ قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وصايا عظيمة لأنهم في مقام الدعوة فيحتاجون إلى هذه الوصايا. قال: فلما قدم عليه، من الذي ذهب في البداية إلى اليمن؟ أبو موسى ولا معاذ؟ أبو موسى. قال: ثم أتبعه معاذ ابن جبل. فلما قدم عليه، يعني قدم معاذ على أبي موسى، قال: انزل، وألقى له وسادة، أعطاه وسادة يجلس عليها، وهذا من الإكرام، وهل يجوز رد الوسادة؟ لا يجوز، ثلاثة لا ترد: الوسادة والطيب واللبن. قال: وإذا رجل عنده موثق، يعني لما دخل معاذ عند أبي موسى رأى رجل في السلاسل المقيد، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه، يعني كان يهودي دخل الإسلام ثم ارتد عن الإسلام. قال: دين السوء فتهود، رجع إلى دين السوء، أي رجع إلى اليهودية. قال: انظر غيرة معاذ بن جبل وحرص على الشريعة. قال: لا أجلس حتى يقتل. لماذا يقتل؟ حكم ماذا؟ المرتد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: منه المفارق لدينه، تارك للجماعة، فالمرتد حكمه القتل. وحصل خلاف طويل في مسألة الاستتابة، هل يستتاب أو لا يستتاب، هل يستتاب أو لا يستتاب. الحديث لم يذكر فيه الاستتابة، لكن ليس هذا موضوع بحثنا. والردة تكون بأحد الأفعال التي ذكرها أهل العلم في كتب الردة في الفقه، إما أن يكون بقول وإما أن يكون بفعل، قول كفري أو فعل كفري، وهم قسموا الأقوال الصريحة وغير الصريحة. وجه الشاهد أن معاذ طلب من أبي موسى الأشعري أن يقتله، وهذا يدل على مسألة أن الذي يطبق الحدود هو الحاكم والولي ومن ينوب عنه، وليست لأحد الناس، وليست لأفراد الناس. يعني ما يأتي كل واحد يقول: أنا سأقيم الحد وأنا سأقتل وأنا سأقطع، وإلا أصبحت فوضى إقامة الحدود إلى الحكام ومن ينوب عنهم. فهنا لما يقول: لا أجلس حتى يقتل، هل الخطاب لفرد ولا الخطاب لمن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قضاء الله ورسوله، يعني قضاء الله ورسوله في المرتد أنه ماذا؟ يقتل. وأنا استغرب من بعض الكتابات التي كتبت في بعض الصحف في بلدنا تشكك في حد الردة ويقول أن هذا غير صحيح، من بعض الكتاب من بني جلدتنا، وهذا من آثار التأثر ببعض التيارات التغريبية كالليبرالية وغيرها. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فقال اجلس. نعم، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، يؤكد عليه أنه يطبق ماذا؟ شرع الله. وهذا يدل على ماذا؟ على المبادرة في تطبيق ماذا؟ الإسلام، والمبادرة في تطبيق الأحكام. والإنسان لا يعرف ماذا يعرض له. لماذا يقول العلماء احرص على المبادرة في صيام 6 من شوال؟ معنى من السنة، بادر في صيام ما عليك من القضاء. كل هذا لإبراء ماذا؟ الذمة، إبراء الذمة. والإنسان لا يعرف ما يعرض له. قال فأمر به فقتل، طبق هذا الأمر. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. حديث له تفصيل، يعني تذاكروا العبادة. قال بعد ذلك باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، وهذا الباب مؤكد للباب السابق، أن الإنسان إن كانت هناك ضرورة إلى أن يدخل نفسه أو أن يعرض نفسه، وكانت فيه شروط متوفرة، ورأى أن الموجود غير صالح وأنه هو الأصلح، فإنه في هذه الحالة له ماذا؟ أن يدخل للضرورة، أن يدخل للضرورة، أما لغير ضرورة فلا. عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ما تعطيني ولاية من الولايات؟ قال فضرب بيده على منكبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر على الأكتاف على المنكب. الآن أنا أفعل لمحمد هكذا، هذا للتنبيه حتى ينتبه للكلام الذي سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه لينبهه على كلام. ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا قد يشكل أن أبا ذر معروف بزهده وعدم خلطته كما في سيرته، فكيف طلب الإمارة؟ حمله الشراح على أن هذا كان في بداية الأمر، في بداية الأمر، ثم أعرض عن هذه الأمور. فهنا قال إنك ضعيف، نهى أن يطلب الإمارة لضعفه. طيب هل هذا دليل الإنسان إذا كان قوي يطلب الإمارة؟ لا، المنطوق يخالف كما في الباب السابق، أن الذي يطلب لا يولى. ونحن ذكرنا أن الإنسان لا يعرض نفسه إلا للضرورة في لعدم وجود الأهلية، واستدلوا له بصنيع يوسف عليه السلام.
قال وإنها أمانة، يعني الإمارة أمانة وسؤال، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، يعني الإنسان إذا لم يوفي بشرطها كانت خزيا عليه ووبالا يوم القيامة. قال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أدى حقوق الولاية التي ذكرناها الحقوق العشرة. وفي رواية أخرى عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يعني لما طلب الإمارة أو الولاية، قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى القلوب، أساليب التحبب، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وهذه علامة المحبة الصادقة. الشيخ الألباني رحمه الله له شريط تكلم على علامة المحبة، قال متى تعرف أن فلان يحب فلان في الله صادقة، طرح هذا السؤال على التلاميذ، فكل واحد ذكر إجابة ذكر إجابة، فالشيخ الألباني بعد ذلك أجابهم بهذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال هذه علامة المحبة الصادقة، يعني إذا أنت الله سبحانه وتعالى وفقك لطاعة، مثلا اليوم صليت صلاة الضحى طبقت هذه الطاعة، هل تحب أن هذا الإنسان الذي تحبه في الله عز وجل صلى الضحى؟ هل تحرص أن يصلي الضحى نفسك ولا لا؟ قال هذه علامة المحبة الصادقة، أن تحرص له على ماذا؟ الخير. أما مجرد العبارات فليست كافية، لابد أن يكون مع الكلام صنيع فعلي يدل على المحبة الصادقة. قال لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، يعني يحذره، قال لا تكون أميرا ولو على اثنين، هذا تحذير أن يخوض في باب ماذا؟ الإمارة، لأن الإنسان يحفظ نفسه، الإمارة قد تحصل لك مصالح دنيوية، قد يحصل لك شهرة مكانة جاه كرسي، ولكن قد يفسد عليك ماذا؟ الدين، وتقف به أمام الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان مسؤول عن أقل الحقوق فكيف بمن ولي أمر المسلمين؟ قال ولا تولين مال يتيم، حذره من أن يتولى أموال اليتامى، لأن الوعيد في أموال اليتامى شديد، لذلك حذره من هذا الأمر. ولعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، ونكمل غدا بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.